نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام، وهذا لقاؤنا الثاني في مدرسة كتاب الإيمان أبي بكر بن العربي رحمة الله عليه العلامة المالكي، كتاب أحكام القرآن. واليوم إن شاء الله عز وجل موعدنا مع سير الإمام في هذه الرحلة المباركة بعد أن قطعنا المجلس الماضي في ما تيسر من أحكام سورة الفاتحة، واليوم نبدأ بسورة البقرة.
قال رحمة الله عليه:
اعلموا وفقكم الله أن علماءنا قالوا إن هذه السورة من أعظم سور القرآن. سمعت بعض أشياخي يقول فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر 8 سنين في تعلمها. وقد أوردنا ذلك مشروحا في الكتاب الكبير في أعوام، يقصد كتابه في التفسير المذكور. قال: وليس في فضلها حديث صحيح إلا من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، خرجه الترمذي. وعلى هذا الكلام تعليقات. التعليق الأول أن ذكر هذا الحديث قال خرجه الترمذي، وفات الإمام أبي بكر بن عربي أنه عند الإمام مسلم بنصه برقم 780. فهذه هي المؤاخذة الأولى في كلام. المؤاخذة الثانية أنه قد حصر فضل سورة البقرة في هذا الحديث، وهذا ليس بصواب. قد صح لبعض آياتها فضائل، كآية الكرسي، معروف فضائل آية الكرسي: من قرأ في ليلة لم يقرأه شيطان إلى آخر الحديث، وهي أفضل آية في كتاب الله عز وجل كما في الصحيحين وغيره من حديث سعيد بن أبي المعلى وغيره. وكذلك فضل خواتيم سورة البقرة في حديث ابن عباس عن إمام مسلم نكيب الجبريل كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه فنظر إلى السماء فإذا باب فتح من السماء ونزل منه ملك، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب من السماء لم يفتح قبل ذلك، وهذا ملك لم ينزل الأرض قبل ذلك. فجاء هذا الملك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين قد أعطيتهما لم يعطهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. إذا هذا فضل أيضا، إذا عندنا آية الكرسي في حديث وفي في خاتمة سورة البقرة، وفيها حديث أيضا حديث أبي مسعود المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. ولا شك أن فضل الجزء يعود بالفضل على الكل، آية الكرسي منها وخواتيم سورة البقرة منها. هذا أيضا إلى جانب ما صح في فضلها مع سورة آل عمران، ذكرت أحاديث من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهروي البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. يعني فائدة أجنحتها بحيث أنها تظل المتحدة فالسحاب أو الغياية أو هذه الطير حينما تنتشف كما كان يحدث يعني سليمان عليه السلام كانت الطير يعني يعني الشمس كانت تنزل عليه ففردت الطيور أجنحتها فغابت الشمس فأظلمت الدنيا حال النهار فقامت الطير بثني جناح وترك الآخر عشان يبقى فيه نور وظل كذلك فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة لا هي متممة الحديث المتفق على حديث أبي أسامة حديث أبي أمامة يعني هذه الحديث تدل أن الإمام أبي بكر بن العربي يعني كلامه لم يكن دقيقا في هذه النقطة المحصرة قبل سورة البقرة في حديث أبي هريرة والله تعالى أعلى وأعلم وليس معنى أن أمثالنا يتعقبون الإمام ليس من كلامنا إنما هو من كلام أهل العلم يعني والإمام على جلالته وسعة معارفه معظم هؤلاء العلماء أخواننا ما كانوا يقرؤون من الكتب كأمثالنا كانوا يقرؤون من صدورهم الإملاء هو بيملي يعني هو عند هذا التفسير من صدره وغير من الكتب كان يجلس مجالس الإملاء والطلبة والمستشفى يكتبون وراءه فربما ينشغل بشيء يفكر في شيء فيتذهب بعض يعني الأشياء التي قد يحققها في مكان آخر من كلامه والله تعالى أعلم. قال في سقط هنا للناس اللي معاه النسخة بتاعة الشيخ البياوي اللي معايا نوال خرايج والتلمذي وعدم الهدى على طول فواضح ان هنا سقط استدرتهم من طبعة الجامعة الإسلامية لهذا المجلد الأول لرسالة ماجستير لأحد الإخوة الباحثين قال والذي أوردناه فيها منعكم من ضبطه طول المدى والذي أوردناه فيها أي في سورة البقرة منعكم من ضبطه طول المدى وعدم الهدى وضعف القوى وكلب الزمان على الخلق كلب الزمان هو شدته بتعطيلهم وصفهم عن عن الحق في صفه وهذا سيمر معنا كثيرا والذي حضر الآن من أحكامها في هذا المجموع وأحكام القرآن 90 آية 90 آية استخرجها الإمام فيها أحكام من سورة البقرة الآية الأولى قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب فيها مسألتان المسألة الأولى يؤمنون قال قد بينا حقيقة الإيمان في كتب الأصول ومنها تؤخذ ولما ابن العربي يعني الناس اللي لهم نوع من التقدم في الزمان يقولون الأصول كانوا يعنون أصول الاعتقاد وليس أصول الفقه كما هو الاصطلاح عند المتأخرين المسألة الثانية قوله بالغيب وحقيقتهما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر يعني لا تستطيع أن تصل إليه بالاعتبار والتفكير وما إليه لا بد يبقى فيه خبر لأن ده خارج نطاق التفكير العقلي والحواس التي تعتمد على المشاهدة والتجربة وغيرها فافهموه وقد اختلف العلماء فيها على 4 أقوال إيه هو الغيب ده وصفه القول الأول قال ما ذكرناه كوجوب البعث ووجود الجنة ونعيمها وعذابها والحساب. هذا هو القول الأول. والقول الثاني يؤمنون بالقدر. يؤمنون بالإيه؟ بالقدر، باعتبار أن القدر قبل نزوله كان غيبا. الثالث الغيب تفسيره أي يؤمنون بالله تعالى. يؤمنون بالله تعالى لأنهم يؤمنون به ولم يروه سبحانه وتعالى، ولا يكيفون صفاته، إنما يعقلون معناها بما عرفهم بها سبحانه وتعالى نفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع يؤمنون بقلوبهم الغائبة عن الخلق لا بألسنتهم التي يشاهدها الناس. معناه ليسوا بمنافقين، ليسوا بمنافقين. والإمام القرطبي قال هذا قول حسن، والإمام ابن عطية كما سيورد هو الإمام هنا أن قال يعني كل المعاني دي صحيحة، أن قال وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها، ومثله قال الحافظ ابن كثير. طيب قال وكلها قوية لأقوال الأربعة إلا الثاني والثالث. إلا الثاني والإيه؟ والثالث، فإنه يدرك بصحيح الإيه؟ النظر. وإحنا عندنا الثاني اللي هو الإيمان بالقدر، والثالث الإيمان بالله تعالى. إحنا عارفين إن المتكلمين أحيانا بيذكروا إن أول ما يجب على العبد هو النظر أو القصد إلى النظر أو كذا، وأما أهل السنة والجماعة فأول واجب على العبيد هو هو توحيد الله سبحانه وتعالى والعلم به، وأخذ ما ورد في الكتاب والسنة في وصف الله سبحانه وتعالى. قال فلا يكون غيبا حقيقة، وهذا الأوسط وإن كان عاما فإن مخرجه على الإيه؟ على الخصوص. لعل يقصد الأوسط هنا مش إن هو وسط كان بينهم أربعة مش هينفع يبقى لهم وسط، فلعله يقصد الإيه؟ القول الرابع الأخير، لأنه قال إن كلها قوية إلا الثاني والثالث وعلق عليهم، وبعدين قال وهذا القول الوسط، ورجع قال والأقوى هو الأول، يبقى بقي الإيه؟ القول الرائع. يعني استنبطت إن كلمة الأوسط دي مش على إيه؟ مش على بابها المعهود، ولا إيش عليه؟ ولا إيه؟
معلش والله إن أنت
طب انتبه بقى أسير.
معلش تاني سيدنا إيه؟
حاضر. هو ذكر أربع أقوال في تفسير الغيب. القول الأول قال إن هو وجوب البعث ووجود النار وكذا. القول الثاني الإيمان بالقدر. القول الثالث الإيمان بالله تعالى. القول الرابع قال يؤمنون بقلوبهم الغائبة عن الخلق لا بألسنتهم التي يشاهدها الناس. يعني معناه أنه ليسوا بمنافقين، يعني في صدق في قلوبهم، يعني هو قلوب الناس لا يطلع عليها إلا المولى سبحانه وتعالى، لكن ربما يعني الناس ينطبع في قلوبهم ما يقذفه الله عز وجل من محبة أناس ربما ليس بينك وبينهم معاملة قط، ولم ترهم ولم يحدث منهم إحسان إليك، لكن تحبهم. هذا من رزق الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، وآخر تبغضه ولم يسئ إليك قط وليس وأحيانا يبدو في كلام الإنسان ما يكون من لحن القول، ولا تعرف النوم في لحن القول، فذلك فيتبين أن هذا الإنسان يعني من اللسان مغرفة القلب، فإذا تواردت ألفاظ سيئة ويعني أمور غير حسنة فهذا بيعطي الإنسان انطباع، وإن كان لم يرى في قلبه لكن هو اللسان بيجيب منين؟ يجيب من القلب. طيب فقال إن كل الأقوال دول الأربعة قوية إلا الثاني والإيه؟ والثالث. نعم.
هو سنة يعني ضعفه على سنة الأصل اللي هو حطه إن هو لا يصل إليه بالخبر.
أيوة.
دون النظر. يعني
هو مش معنى كلها قوية إلا الثاني والثالث هو بضعفها برضه، هو بيرتبها من حيث القوة.
الأصل إن هو وضع أصل وبناء عليه قوة ضعف، يعني حتى القرطبي قال ذكر قول قال وضعفه في العربي بناء على هذا الكلام، فهو وضع قيد في الغيب
انه لا يوصل اليه بالنظر يعني.
بالنظر فهو ده
يعني هو استدرك دلوقتي ليه هو قال الا الثاني والثالث، قال ان ليه للنظر فيها مدخل.
لا
النظر فيها مدخل بس ده ما يعنيش برضه الطبيعي، الله اعلم يعني. قال والقول الاول انه الغيب الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي اليه العقول، والإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق، ويكون موضع المجهول على هذا رفعا وعلى هو الأخير يعني القول الأول، وعلى التقدير الأول يكون نصبا كقولك مررت بزيد، ويجوز أن يكون الأول مقدرا نصبا كأنه يقول جعلت قلبي محلا للإيمان، وذلك الإيمان بالغيب عن الخلق. ففي حالة الجر هتكون جملة الذين يؤمنون في موضع جر صفة للمتقين، وفي حالة النصب إما إضمار يعني على القطع أي أعني الذين يؤمنون، أو على موضع للمتقين، ويجوز الرفع على إضمارهم فيكون التقدير هم الذين يؤمنون أو الذين يؤمنون مبتدأ وخبر هو أولئك على هدى.
أنا فهمت كلامه على وجه ثاني، هو بيقول ويكون الموضع المجرور اللي هو بالغيب، كلمة بالغيب على القول الرابع على هذا رفعا، يعني على القول الرابع يبقى رفعا بحيث أنهم يؤمنون بغيب قلوبهم عن الخلق، ويكون موضع المجرور اللي هو بالغيب على هذا اللي هو قول الرابع.
ايوه اللي هو الايمان بالقلوب غائبة عنه.
ايوه نعم. يبقى وعلى التقدير الاول يكون نصبا ان هم يؤمنون غيبا يعني.
ايوه يعني هو ذكر فيها الوجوه الثلاث.
ايوه نعم.
واخد بالك على حسب التقدير اللي قدر.
قوله وان كان عاما فان مخرجه على الخصوص الشيخنا اللي هو الثالث. ده المراد به خصوص الايمان في الالوهية. القيام على الربوبية يعني، وإن كان عمل الإيمان بالله فإن مخرجه على الخصوص الذين يؤمنون.
يعني لأن يعني الإيمان بالله تعالى مش الإيمان بالغيب بس، يعني الإيمان بالله عام من الإيمان بالله
عام المخصوص بالغيب،
صح ولا لا؟
أيوة نعم.
يعني الإيمان بالله يشمل الإيمان بالغيب هو إيه وأكثر منه، لأن الإيمان بالله عام لكن مخرجه اذا اريد به الغيب زي القول دايما ليه
عام المقصود خصوص
عام المقصود الله اعلم. طيب وكل هذه المعاني صحيحه لا يحكم له بالايمان ولا بهما الزمار، الزمار اللي هو ما وراء الرجل مما يشق عليه ان يدافع عنه او يحميه، قال حام الزمار، والزمار هي الشجاعه والفروسيه. ولا يوجب له الاحترام إلا باجتماع هذه الثلاث، فإن أخل بشيء منها لم يكن له حرمة ولا يستحق عصمة. ويستحق عصمة. قال وقد قال عمر رضي الله عنه في دون هذا أو مثله ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، وأبواب من أبواب الربا. الحديث عند البخاري ومسلم، حديث أثر عمر. الجد طبعا خلال أهل العلم أول الصديق، وانت جاي في ميراث الجد مع الإخوة خصوصا هل بيحبهم مثل الأب ولا إيه ولا لا يحجبهم، فاللي بيعتبر ان الجد مثل الاب عند فقد الاب بيقول ان هم ما ياخذوش كما تحدثنا قبل ذلك في دروس الفراسه، واللي بيقول ان هو ليس كمثله وانه اقل مرتبه فبيورث الاخوه مع ايه مع الجد. طيب والكلاله في المواريث ايضا هو الذي لا اصل له ولا فرع، يعني يعني ملوش أب أو أم أو إيه أبناء أو أبناء أبناء، خد بالك، فلا له أصل أنت طالع جد وإن على أو أبناء وإن إيه وإن نزل. وأبواب من أبواب الربا، ولعل عمر يريد كما ذكر بعض شراح الحديث أنه يقصد ربا الفضل، يقصد ربا ليه الفضل، لأن ربا النسيئة متفق على حرمته بين الصحابة، وإنما وقع شيء من الخلاف في ربا ليه الفضل. طيب، فتبين من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة فتبين ديت في طبعة الجمعة الإسلامية قال فتنخل، فتنخل من هذا، ودي ممكن تبقى لائقة بأسلوب الإمام من العربية، خد بالك، فتبين دي بتاعتنا احنا على الدين، فتنخل هو صف الشيء واختاره، خد بالك، زي اللي بينقل بالمنقل بيصفي يعني الدقيق من ايه من غيره. فتنخل من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به وفرض عليه الصلاه ونزل سحرا، لان عوده الرسول صلى الله عليه وسلم كانت طويلة الفجر وما زال فراشه دافئا عليه الصلاه والسلام، جاءه جبريل عليه السلام عند صلاة الظهر فصلى به وعلمه، صلى به وعلمه مواقيت الصلاة. انظر في هذا حديث الإمام البخاري برقم 3221 والإمام مسلم برقم 610 من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. ثم وردت الآيات بالأمر بها والحث عليها، فكانت واردة بمعلوم على معلوم، معلوم عليه معلوم ان الصلاة كانت معلومة، وبين للنبي صلى الله عليه وسلم اوقاتها واعدادها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما بيجي امر بيحمل على الايه على المعلوم الذي هو ايه عندنا. وسقط ما ظنه هؤلاء من الايه من الموهوم، لعله يقصد القول الاول ان ايه ان يعني لم تكن معروفة حتى إيه يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما المسألة الثانية ويقيمون، قال فيها قولان، الأول يديمون فعلها في أوقاتها، يبقى يقيمون الصلاة معناه إيه؟ يديمون فعلها في أوقاتها، من قولك شيء قائم أي إيه؟ أي دائم، وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة ومقاتل. والثاني معناها يقيمونها بإتمام أركانها واستيفاء أقوالها وأفعالها، وإلى هذا المعنى أشار عمر بقوله من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الإمام عبد الرزاق روى هذا الأثر عن عمر في مصنفه عن مالك عن نافع عن عمر، معروف طبعا نافع مولى ابن عمر، لكنه لم يسمع من عمر، لكنه لم يسمع من إيه من عمر، ولذلك إيه لو لم يوجد إلا هذا لكان الأثر منقطعا، وهكذا رواه الإمام مالك في موطئه. لكن الإمام عبد الرزاق بعدما روى هذه الرواية قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله، عن ابن عمر إيه؟ مثله، فبذلك صح الأثر ولله الحمد. سواء بقى هو مثله يعني ابن عمر رواه عن أبيه أو هو من كلام ابن عمر، فالخط بقى هين، لأن ممكن يكون ابن عمر سمعه من أبيه ولم يبين يعني يعني هذا
السمع. الطريق الأول عبد الرزاق عن مالك
أيوة عن نافع أن عمر على طول،
والطريق الثاني شغل مالك،
الطريق عن معمر بن راشد أيوب السختياني عن نافع عن إيه عن ابن عمر. المسألة قال الآية الثالثة قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون فيها مسألة. المسألة الأولى في اشتقاق النفقة وهي عبارة عن الإتلاف وهي عبارة عن الإتلاف ولتأليف نفقة في لسان العرب معاني أصحها الإتلاف. جماعة بتوع نسخة طبعة الجامعة الإسلامية خطأوا هذه اللفظة وقالوا أن في جميع النسخ الخطية أحدها الإتلاف وده فعلا ممكن يستقيم لأن الإمام يعني لم يرد ترجيح هذا المعنى لأن هي معاني لغوية بتأتي الكلمة أكثر من من معنى كما ذكر. يبقى صوابها أحدها الإتلاف وهو المراد ها هنا يقال نفق الزاد ينفق إذا فني إذا فني من الفناء وأنفقه صاحبه أفناء وأنفق القوم فني زادهم ومنه قوله تعالى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق اللي هو ينتهي ما في أيدي. المسألة الثانية في وجه هذا الإتلاف وذلك يختلف إلا أنه لما اتصل بالمدح تخصص من إجماله جملة لأن الإتلاف عادة ده بيعطي يعني شعور غير طيب بيطلق المال كأنه يضيعه ويضعه في غير موضع لكن هو جاي في سياق المدح ومن الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مش متصور ان اهل الصلاة يعني يطلقون هذه الاموال او يضعونها في غير موضع بل سياق مدح. طيب وبعد ذلك التخصيص اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال يا ترى ينفقون هنا معناها ايه. القول الأول أصحاب قال ان هو الزكاة المفروض ومما رزقناهم ينفقون الزكاة المفروض وهذا رواه الإمام الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس. القول الثاني أنه نفقة الرجل على أهله وهذا قول ابن مسعود. الثالث صدقة التطوع صدقة التطوع يعني لا هو الزكاة ولا نفقة الرجل عليه على أهله اللي هي الواجبة يعني. قال الضحاك. الرابع أنه وفاء الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة يعني ممكن المزج واخد بالك كفارة اليمين أي شيء بيجب على الإنسان مثلا أخطأ يعني تحمل نتيجة خطأه عليه دين كل دي أشياء تكون واجبة في مال الإنسان عدا الزكاة. طيب الخامس أن ذلك منسوخ للزكاة إن ذاك المعنى في النفقة ونسخ بالزكاة. التوجيه أما وجه من قال وذباه يعني المتعة عند الإمام ابن العربي إنه بيعلل لك الأقوال عشان يمرنك ويدربك على على التفكر والاستنباط وربنا سبحانه وتعالى يعطيك الملكة يعني في الأخذ من كتاب الله عز وجل فربما يفتح على إنسان ما لا يراه في الكتب. طيب بيقول أما وجه من قال إنه الزكاة فنظر إلى أنه قرن بالصلاة والنفقة المقترنة في كتاب الله بالصلاة هي الزكاة هذنك عشان الصلاة وخذ بالك الركن العملي بعد الشهادتين وراي الزكاة على طول فده حجة من قال إن إن النفقة هنا ومما رزقناهم ينفقون أي يؤدون زكاة أموالهم. وأما من قال إنه النفقة على عياله فلأنه أفضل النفقة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل عندي دينار، الرجل طبعا هو اللي بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عندي دينار، قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلي. وذكر الحديث فبدأ بالأهل بعد الايه بعد النفس، بدأ بالأهل بعد الايه النفس. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده رقم 7119، ورواه النسائي والشافعي والحميدي والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود، وحديث حسن وحديث حسن. قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة على القرابة صدقة وصلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة على القرابة صدقة وصلة. هذا الحديث أصله في صحيح البخاري ومسلم، حديث متفق عليه من حديث زينب امرأة ابن مسعود حينما ذهبت تستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في جواز إخراج زكاة مالها لزوجها وعيالها، فكان بلال موجود فيعني أخبرته زينب أنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما يخبره يعني من هي يعني. قال زينب تسأل يا رسول الله كذا، فقال أي الزيان مين بقى زينب مين بيوم، فقال امرأة ما خلاص تعين الجواب على بلال ودمت أنا معنا عايش تيارك أو ربما هو أنس الله أعلم. فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، رخص لها في تنفق. قال ولها أجران، أجر القرابة وأجر ليه الصدقة، أجر القرابة وأجر ليه الصدقة. وزي كنا نوصي نفسنا وقلنا إذا كان عندك مال سواء مال زكاة أو مال صدقة أو تبرع أو وقفة أو أي شيء، فيعني ابدأ بدور القرابة، ابدأ بدور القرابات سواء زكاة المستحقين أو صدقة فهم أولى من غيرهم، لأن أنت بتقدر مرتين أجر الصدقة وأجر الإيه وأجر صلة الرحم، سيما بقى إذا كان ذو الرحم هذا مبغض لك مسيء إليك يتمنى لك الضرر صباح مساء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الصدقة قال على ذي الرحم الكاشح، لو عبد تروح له يتشحن واخد بالك يقفل الباب في وشك لا يستقبلك لا يحتفي بك، واخد بالك فدي من أفضل الصدقة. ليه؟ لأن ربما أنت بتتصدق على ذوي القرابات وبيأدوا لك بعض المصالح، واخد بالك بيجملوك يقفوا معاك في افراحك واحزانك فبيبقى في منافع متبادله زي اللي بيحصل بين الاصدقاء والجيران والحياه الاجتماعيه اللي موجوده، بيزورني وازوره ويهديني وهديه وهكذا. لكن ده بقى اللي هو ذي الرحم الكاشح ده، واخد بالك المبغض لك ده ما فيش من وراءه مصلحه قط، فكون ان انت تغلب نفسك وتعطيه تحقق اعلى الاجر ولا شك، وربما من كثرة عطائك إن لم يعني يذهب ما في قلبي على الأقل يكفي يكفي شره، وهذه المصلحة عشان هو لا يزداد شرا، لأن طول ما هو مبغض لذي الرحم من سيما إذا كان من أهل الصلاح وكذا فهو بيأثم، ولا هيعمل زي تلميذ الأعمش كان في عينه عور وماشي مع الأعمش. فالمهم بقى الناس كل ما يمروا على مجلس يتلاسنوا يعني أعمى أعمش مع يعني أعور مع أعمى. فالأعمش لما لاحظ هذا فبيقول لتلميذي يعني ما عليك أن تأخذ في طريق وأنا في طريق عشان نفضل ليه المسألة دي. فقال يا إمام وما عليك أن يأتموا ونمجر، ما هم هياخدوا اسم وكذلك ويعني إذا طلبنا العور ولا العمل، لكن ذلك فقالوا ما عليك ان نسلم ويسلم. مش دي اختيار برضه كويس؟ ده اختيار ولا شرك احسن؟ واخد بالك ان هم يعني اذا لم يوجد هذا المنظر مش هيتكلموا ولا يقعوا في الغيبه الايه المحرمه. قال واما من قال انه صدقه التطوع فنظر الى ان الزكاه لا تاتي الا بلفظها المختص بها وهو الزكاه، فاذا جاءت بلفظ الصدقه احتمل الفرض والايه والتطوع. فاحيانا يعني قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الايه دي مع العلم الايه الزكاه ما جت بلفظه الايه الصدقه ماشي، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. طيب فبيقول هنا لما بيجي بلفظها المختص بها بتبقى الزكاة، تمام؟ فإذا جاءت بلفظ الصدقة احتملت الفرض والتطوع، وإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم يكن إلا التطوع. دي منزع اللي قال إن المقصود ومما رزقناهم ينفقون هنا لصدقة التطوع. وأما من قال إنه في الحقوق العارضة في الأموال ما عدا الزكاة فنظر إلى أن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضا، ولما عدل عن لفظها ما شوائط الزكاة لأنهم رزقناهم ينفقون كان فرضا سواه. وده يعني منزع لطيف جدا، خد بالك. ده بيعلمنا إذا يا أخوانا إن العلماء لما بيقولوا قول ما بيبقاش القول ده كده عفو الخاطر ولا بيضربها زي ما تيجي خطابه يتنعوا، لا بيبقى المنزع عشان في الغالب ممكن يناظر عليه فيبقى حجته موجوده، حجته موجود. فانت لو وقفت قدام الاقوال الاربعه دي ما انتش عارف يعني تاخد مين وتسيب مين، كل واحد له منزع قوي واصل ثابت بيدافع عنه وبيرى ان هو المعنى ها هنا وخذ بالك المراد به كذا. رحمة الله على
علماء الله. قول اللي هو وإذا جاء بلفظ الإنفاق لم يكن إلا التطوع. ده كلام الإمام العربي ولا ده حجة؟
لا ده استكمال لكلامين.
يعني ده كلام من
جوه ولا
يعني القاعدة مش مسلم بيها؟
لا هي مسلم بيها. بس يعني هو يعني ده استكمالا لحجته، واضح إن هو لو ما أوردها ولم يتعقبها بشيء لم يسلم. وأما من قال إنه منسوخ فنظر إلى أنه لما كان بهذا الوجه فرضا سوى الزكاة وجاءت الزكاة المفروضة فنسخت كل صدقة جاءت في القرآن كما نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الصلاة كل صلاة ونحو هذا جاء في الايه في الأثر. هو الإمام أبو بكر بن عرب اختار في الآخر فقال إذا تأمل اللبيب المنصف هذه التوجيهات تحقق أن الصحيح المراد بقوله يؤمنون بالغيب كل غيب أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كائن، وقوله ويقيمون الصلاة عام في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، وقوله ومما رزقناهم ينفقون عام في كل نفقة، هذا ترجيح الطبري وابن عطية والقرطبي والشوكاني وغيره. وليس في قوة هذا الكلام القضاء بفرضية ذلك كله، وإنما علمنا الفرضية في الإيمان والصلاة والنفقة من دليل آخر أو أدلة أخرى، وهذا القول المطلق يقتضي مدح ذلك كله خاصة كيفما كانت صفته. يعني يقيمون الصلاة لا يتصور أنه هو يصلي النوافل ويترك الفرائض، ولا يتصور في المنكر أنه هو إيه؟ أنه هو هيتطوع ويترك النفقة ليه؟ الواجبة. بس أنا كنت أعرف واحد عليه ديون واجبة وبينصب على أصحابه وكل سنة لازم يفتح لبيعتين ويعمل هيصة ويصور نفسه فيديو ويأكل وكلام زي ما بيقول. كان بيفكرني بالرجل أحد أشراف الأعراب كان بيقطع الطريق ويسلب يعني أهل التجارات وبعدين يعني يقول لك اللي أنا بسرقه ده هو كان بيوزعه على الفقراء. فبيقول ان التجار ما بيقدوش زكاة مالهم فانا باخدها منهم ايه يعني غصب خدالك انت باخدهم غصب. الآية الرابعة قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. المراد بهذه الآية وما بعدها المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأسروا الكفر واعتقدوا أنهم يخدعون الله تعالى وهو منزه عن ذلك فإنه لا يخفى عليه شيء. وهذا دليل في نسخة طلعة الجمعة يدل وهذا يدل على أنهم لم يعرفوه ولو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع. وقد تكلمنا عليه في موضع. والحكم المستفاد ممكن انت تستغرب تقول ده ايه الحكم اللي هيجيبه اللي بابن عام في ايه تخص مسائل الاعتقاد وكفر الاعتقاد. قال والحكم المستفاد ها هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم او على اكثرهم بطبعة الجمعة بدل على في او في اكثرهم. واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. لماذا لم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل إيه النفاق؟
استدلال ده من إيه؟ استدلال ده من إيه؟
اللي هو إيه؟
يعني الحكم ده استفيد منين؟ منين في الآية؟
تعامل
ما هو ما هم كل شوية قاعدين يقولوا آمنا واخد بالك؟ إذن هم أحياء وفي وسط المسلمين واخد بالك والأدلة الكثيرة بقى يعني يعني هو الضابط يعني ما فيش في الآية نفسها إن هو لم يقتلهم لكن فيه إخبار عنهم إنهم إيه؟ بيقولوا آمنا تمام؟ لم يأتي بهم بقى عليه الصلاة والسلام ويقول أنتم كاذبون في هذا ومدعون تعالوا نقيم عليكم الحد صح؟
انتزاع من خمسة المرتد مثلا؟
لا من ان الرسول صلى الله عليه وسلم امسك عن خطيه مع انهم مستحقون القتل
بسبب عمليه
اي. فليه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل يعني هؤلاء المنافقين وهم يستاهلون ويستحقون القتل؟ اختلف العلماء في السبب المانع للرسول من هذا. الاول انه لم يقتلهم لانه لم يعلم حالهم سواه عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أم لا في طبعة الجامعة بعد كلمة يحكم هل يحكم فيها بعلمه أم لا الأحكام يعني. طبعا المسألة دي مختلف فيها هنقول خلاف أهل العلم لما نخلص كلام الإمام لا يحكم فيها بعلمه أم لا يعني فيها بعد إيه يحكم. ده القول الأول.
وإن كان شاهد
ما هنقول الخلاف حاضر الشفاعة عشان ما نقطعش بس كلام الإمام. الثاني يبقى القول الاول ان هو لم يقتلهم لان هو ايه ربنا سبحانه وتعالى عرفه باسمائهم وهو بمثابه القاضي فمش هينفع يبقى يعني يقتل بعلمه وحده عليه الصلاه والسلام. القول الثاني قال اصحابه انه لم يقتلهم لمصلحته وتالف القلوب عليه لئلا تنفر عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الشيخ البجاوي قال في ألف هنا مصلحة ولتأليف القلوب عليه فلا إيه فلا تنفر عنه. وقد أشار هو صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه ودي مفسدة عظيمة. يبقى ايه هيقول لك العرب هتفكر ان هو زي ما بيحصل في اي ناس بيقوموا بثورة على حكم سابق ملكي او شيء واخد بالك فيزيحوا ده وبعدين يتفقوا ان احنا نحكم مع بعض وبعدين يخلص بعضهم على بعض ويصل الحكم في الاخر ليه لاشدهم ظلما وفتكا واخد بالك. فيبقى خلاص ده امر متوارد عند العرب ومعروف. فكون بقى ان الخبر ده هيبلغ اقصى جزيره العرب ان يعني بعد ما تمكن واقام دوله وكذا بدا يكثر اصحابه الذين نصروه طبعا مفسده عظيمه تتصد الناس عن ايه عن الدخول في الاسلام. رجع في البخاري 3518 ومسلم 2584. القول الثالث قال اصحاب الشافعي انما لم يقتلهم لان الزنديق هو الذي يسر الكفر ويظهر الايمان يستتاب ولا يقتل. يستتاب ولا يقتل. قال وهذا وهم من علماء اصحابه. فإن طبعا الإمام ابن العربي متخذ من أول ما بدأنا كده الشافعي وآل مذهبه غرما. قال وهذا وهم من علماء أصحابه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم. يعني ما جابش المنافقين وقال لهم يا توبوا إلى الله وارجعوا كذا عما أنتم فيه من النفاق. ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق غير واجبة. طبعا يعني هكذا وقع في بعض النسخ الخطية غير واجبة. وفي نسخة لام الخطية ولم يقل أحد إن استتابة الزنديق واجبة. والإمام القرطبي نقلها عن الإمام العربي بهذا على ما في هذه المخطوطة. ولم يقل أحد إن استتابة الزنديق واجبة. ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق واجبة يعني. ولعل هذا أقرب لمراد الإمام في رده على أصحاب الشافعي والله أعلم بإثبات يعني واجبة غير نفي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم ما علمه به. فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال إن استتابة الزنديق جائزة قال ما لم يصح قولا واحدا. وفي النسخ الخطية قولا لأحد. فدي لها وجه لإيه؟ لها وجه قولا واحدا يعني قضاء منتهي يعني. أما لم يصح قولا لأحد إن هو انفرد من بين الايه من بين الناس. قال وأما قول من قال إنه لم يقتلهم لأن الحاكم لا يقضي بعلمه في الحدود فقد قتل بالمزلزل ابن زياد بعلمه الحارث ابن سويد ابن الصامت لأن المجزر قتل أباه سويدا يوم بعاث للحرب اللي كانت بين الأوس والخزر فأسلم الحارث وأغفله يوم أحد الحارث فقتله فأخبر به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله به لأن قتله غينة يعني خدعه وإيه وقتل الغيلة حد من حدود الله عز وجل. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ده ترجيح الإمام إنما أعرض عنهم تألفا ومخافة من سوء القالة أو المقالة الموجبة للتنفير كما سبق من قول وهذا كما كان يعطي الصدقة للمؤلفة قلوبهم مع علمهم بسوء اعتقادهم تألفا لهم. يعني كان بيعطي 100 ناقة لأقرع بن حارس وعيينة بن حصن الفزاري ودول كانوا رؤوس في أقوالهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتألفهم على الإسلام بيتألفهم على الإيه؟ على الإسلام. ويعني بعد غزوة حنين غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنم كثيرة، فأعطى للأقرع بن حارث 100 من الإبل، وأعطى لعيينة بن حزم 100 من الإبل، وأعطى للعباس بن مرداس وكان خير الثلاثة رضي الله عنه 50. فأنشأ العباس يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد اللي هو الفرس بتاعه بين عيينة والأقرع كما كان بدر ولا حابس أبو داود يفوقني مرداس اللي هو أبوه في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل له المئة رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، مع أنه عارف عليه الصلاة والسلام يعني ما يعني حال إيمانه. أجر الله سبحانه أحكامه على الفائدة التي سنها إمضاء لقضاياه بالسنة التي لا تبديل لها. يبقى أخذ بحكم الظاهر هم بيظهروا الإسلام، سنعاملهم على ليه؟ فإني لم أمر أن أشق قلوب الخلق ولا أن ننقر عما فيه. طيب، مسألة بقى نقل الإمام من العربي، اتفق العلماء على أن القاضي لا يقتل بعلمه. فهم أرباب المزايا مختلفون على
المسألة. لا يحكم ولا لا يحكم؟
أصل المسألة لا يحكم، يعني أصل المسألة أنه لا يحكم سواء بالقتل أو ما دونه، يعني ده أصل المسألة في الخلاف. لكن هم يعني أهل العلم جم بالذات في مسألة القتل أو ما كان حقا لله عز وجل خالصا، زي مثلا الزنا، زي السرقة، زي كذا، قالوا إن إنها حدود فبتبرأ بالشبهات. فوجود علم القاضي هنا ايه؟ شبهة يدرأ به الايه؟ الحد. فحتى هو لو حكم هيبقى ايه؟ الحكم لن ينفذ، لان الحدود بتدرأ بالايه؟ بالشبهة. فاحنا بس عاوزين نقف على اصل الخلاف في هذه المسألة. فأول حاجة انهم اتفقوا على ان القاضي لا يحكم بعلمه في الحدود الخالصة كالزنا وشرب الخمر لانها تدرأ بالشبهات زي ما قلنا. وبعدين في حقوق الآدميين اختلفوا، فذهب أئمة المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز، إلى عدم الجواز، وذهب الشافعية إلى الجواز، وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة. والإمام أبي حنيفة أيضا ذهب إلى الجواز، لكنه قيده ب يعني صلاح القاضي وعلمه وورعه وخوفه، ان هو لانه يحط نفسه في موطن خطر، ماشي، فيعني قيده بانه لابد يبقى دينه متين والزمان عموما فيه الاخيار. والقيد الثاني ان العلم بتاعه يكون في مجلس القضاء ومكانه، يعني ما كانش علم متأخر عن الحكم في القضية أو متقدم عنها بزمن بعيد مخافة حصول مسألة الثأر أو الانتقام. يعني الأسد لما قابل بتاع الحمل قال له جدك كان مش عارف عمل إيه على جدي، يعني هو هياكله هياكله، بس لازم يبرر بخدمتك قبل ما يعمل الجريمة المكرهة. فلذلك الأحناف المتأخرين قالوا إن بلا شك إن الأزمنة المتأخرة دي فيها فساد ظاهر، فإيه؟ فذهبوا كأئمة المالكية والحنابلة إلى عدم جواز أن يحكم القاضي بإيه؟ بعلمه.
يقتل ولا يحكم؟
لا يحكم، يعني لا يحكم بعلمه، فوافقوا المانعين. قالوا اللي
خد حاجة بس القاضي وقت يعرف انني مظلوم،
تمام،
هو يعلم انني مظلوم وتحريات مثلا الشرطه حريات كذا انني قتلت وعملت وعملت،
ايوه،
الحكم ده اللي هو بيحكمه هو عارف انني مظلوم، عارف ان اللي حصل له 1 2 3،
نعم،
كيف لا يحكم بالتحريات اللي هي 1 2 3
ايوه، لان هو ده الاصل في القضاء.
والأصل في القضاء الحكم بالقرائن والأدلة والشواهد، وإن كانوا هما بيكسبوا واخد بالك، الورع من القضاء ممكن يتنحى ويقيل إلى غيره، لكن هو لو حكم بالقرائن اللي موجودة والأدلة التي هو يطمئن إليها وسيلقى الله عز وجل فيسأله عليها، فقد أدى ما يلزم القاضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها.
يعني القاضي ده راجل وقتي دين وعالم، واللي بيجيب التحريات ده راجل عادي، لكن لو الاثنين فاسدين ده وضع تاني.
ده اشتراك
نعم؟ يعني حاجة تانية.
يعني
احنا بنتكلم دلوقتي على القاضي المسلم اللي قدامه البينات الذي يطمئن إليه. انا دلوقتي يعني خرجنا من مسألة الدماء بس، ماشي؟ خلينا دلوقتي انا وانت متنازعين على قطعة ارض، كويس؟ أنا حاطط إيدي على الأرض دي، تمام؟
أنا موضوع الدماء يا شيخ،
وهم
أنا موضوع الدماء بس يا شيخ،
معلش أصل أنا بقول لأخونا بس ما نتحرقش على الوضع بتاعنا، لأن لا القاضي
الوضع اللي موجود ده دلوقتي، لا القاضي بيحكم بالشريعة واخد بالك، ولا المسألة اللي إحنا عاملينها.
أنا قلت النقطة دي إن هو يعني يرجع لنفسه، مفيش حكم مفيش شريعة دلوقتي مثلا. يرجع لنفسه ولا يرجع تدري لإيه؟ للتحريات ولا يرجع لنفسه؟
هو على فكرة أهل القانون بيقولوا إن القاضي بالذات بتاع الجنايات يعني بيحكم بما تطمئن إليه سريرته، واخد بالك؟ يعني ممكن التحريات تجيله والقرائن ويردها يردها.
الله
بدنا نغش النهارده والله. على اي اساس يردها؟
ان هو بيعتبروا ان اطمئنانه لهذه القرائن ده بيخليه ينطق بالحكم، وهو يستطيع ان يجد حجه لنفسه عند الله يوم القيامه. اما لو غلب على ظنه ان هذه الاشياء مزوره وملفقه واخد بالك، فلا يطمئن قلبه فيمنعه من ان يحكم بهذه القرار.
ممكن يتنحى بقى، لكن برضه ما يصدقش
ما هو معنى ان هو لم يطمئن، واخد بالك انت، اما ان يتنحى او يحكم بالقرار،
لانه هو الجلال
ما يحكمش بمرتضى هذه القرائن لان نفسه لم تطمئن اليه. وطبعا المساله دي يعني اللي هي اطمئنان قلب القاضي وعدمه يعني السلاح ذو حدين، لان هو ممكن دلوقتي من غير قرائن ولا حاجه خالص يقول لك اطمئن نفسي ان الناس دي تموت، واخد مثلا واخد بالك، وانا مستريح خالص معايا. فهي سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، لكنها يعني عند من يخاف الله سبحانه وتعالى يمكن ان يستخدمها فيما اذا غلب على ظنه أن الأوراق التي أمامه ليست صحيحة وأنها ملفقة أو شهادة شهود أو غير ذلك. كثير من مسائل القضاء يعني كما لا يلقى لحضراتكم في واد وشرع الله عز وجل في واد. طيب، والحديث ذو شجون ثلاث. طيب، يبقى المحصل من هذا الخلاف ان القاضي قالوا يعني نقل القاضي ابي بكر العربي ان القاضي لا يقتل بعلمه، واتفق ارباب المذاهب ايضا على انه لا يقضي بعلمه في الحدود اللي هي الخاصه بالله سبحانه وتعالى، وانما اختلفوا في ما دون ذلك من الايه من الاحكام. لو هو شاهد الواقعه مثلا، يعني ماشي في الشارع وشاف واحد ضرب واحد مثلا والقضية دي جت اتعرضت قدامه، واخد بالك؟ فاللي بيقول ان هو لا يحكم بعلمه لازم يبقى فيه الشهود المستوفين لهذا القضية والبينات والدلائل، بيقول ان هو اذا اراد ان يحكم يعني يتنحى عن الحكم في القضية ويكون أحد الشهود، يبقى كسائر الشهود بعد ذلك. كويس. واللي بيقول إن هو يحكم استأنسوا اللي هم أئمة الشافعية وصاحبي الإمام أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حسن، قالوا استأنسوا ب هند بنت عتبة رضي الله عنه لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له زوجها أو زوجها أبا سفيان إنه ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته، يعني من غير علمه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قضى لها لعلمه بإمساك أبي سفيان، لعلمه بإمساك إيه؟ أو زهوم النداء أمر كان مجتهد، لأنه لما قالت له إنه شحيح في الحديث ما ردش عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إزاي تبتلي زوجك أو كذا، لأنها جاء بتشتكي يعتبر للقاضي الآن. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها دعواها وحكم فيها بعلمه، فده منزع الإمام الشافعي ومن وافقه على أن القاضي يحكم بعلمه فيما دون الدماء أو ما كان حقا لله سبحانه وتعالى، يعني في باب الأحكام. الله تعالى أعلم. طيب حتى نطيب على حضراتكم هنكتفي إن شاء الله عز وجل هنا ونواصل من هذا المسير المبارك مع الإمام العربي. معلش يعني حتى نستأنس بطريقة الإمام العربي هيبقى إيه يعني السير هادئا لغاية ما يعني نتعود على مصطلحات الإمام وتقسيماته تمشي المسائل بعد ذلك إن شاء الله. جزاك الله خير مع استمرار نفعنا الله وإياكم بما قلنا وإياكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.